أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نواصل الليلة بأمر الله عز وجل ما تبقى من سورة العلق كجزء من تفسيرنا لجزء عما أسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على إتمامه، وأن يرزقنا إياكم فهم كلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتحدثنا في لقاء الماضي في مطلع هذه السورة المباركة التي بدأها الله جل وعلا بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، ليعلم الجهلاء أن ديننا هو دين العلم. فبدأت هذه السورة المباركة التي أكرمنا الله جل وعلا فيها ووصل أرضنا بسمائه، فأكرمنا الله جل وعلا بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، وهذه نعمة جليلة عظيمة كريمة من الله جل وعلا علينا، أن أنزل كلامه بين يدينا نحن الضعفاء المساكين، نحن الفقراء المحتاجون إلى الله جل وعلا. وأنت تقرأ هذه السورة تستشعر نعمة الله جل وعلا عليك، نعمة الله جل وعلا بإنزال القرآن، نعمة الله جل وعلا بتعليم الناس بالقلم، نعمة الله جل وعلا حين علم الإنسان ما لم يعلم، نعمة الله جل وعلا على الإنسان، إذ أن الله جل وعلا هو الأكرم، والأكرم أبلغ من الكريم، فالأكرم هو الذي يعطي ولا ينتظر ردا ولا جزاء ولا شكورا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، نعمة الخلق ونعمة خلق كل شيء للإنسان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أمام كل هذه النعم كان ينبغي على الإنسان أن يشكر، أمام كل هذه النعم كان المفترض على الإنسان أن يشكر نعمة الله جل وعلا، لكن وللأسف الشديد لم يحدث ذلك. المفترض أن يشكر الإنسان نعمة ربه، كلا لم يشكر. فهذه عادة الإنسان دائما، الإنسان الكافر، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن صورة أو صور من صور الإنسان الفاجر الكافر المعرض عن نعمة ربه. إذا أنعم الله جل وعلا عليه وأكرمه ظن أن هذه النعمة من نفسه، ونسي فضل الله جل وعلا عليه، إذا أغناه الله جل وعلا طغى وتكبر وتجبر وأعرض ومشى في الأرض وللأرض منه وإيد، وظن أن هذا منه لا من الله. فذكرنا أمثلة لفرعون وقارون وغيرهما، وأمام هذا الطغيان من الإنسان وجد بعض الأخيار ممن إذا أنعم الله جل وعلا عليهم بنعمه شكروا النعم، فكان الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر. شكروا نعمة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح. شكروا نعمة الله جل وعلا، كما ظهر من حال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكما ظهر من حال الأنبياء كسليمان وداود الملوك حين شكروا نعمة الله جل وعلا عليهم. فكما وجد الطغاة أوجد الله جل وعلا الخير أيضا وسط الأغنياء، لكن على العموم الغالب الإنسان إذا أغناه الله جل وعلا طغى وتكبر وتجبر. وكلمة طغى معناها مجاوزة الحد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول بعض أهل اللغة لفتة في اللغة طيبة، قول الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، أصبح غنيا أم استغنى؟ استغنى. كلمة استغنى فيها الهمزة والسين والتاء. علماء اللغة بيقولوا إن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، الطلب، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. يعني بمجرد طلب الإنسان للغنى يطغى. يعني حتى لسه ما اتغناش، أول ما يبدأ يدور على الفلوس يبدأ يطغى. ليه؟ هيدور على الفلوس عشان يتغنى، لازم هيطغى، فيأخذ الحرام من هنا ويظلم من هنا ويسرق من هنا. فبمجرد إرادته لأن يكون غنيا، بمجرد طلبه لأن يكون غنيا، بمجرد سعيه إلى الدنيا لكي يكون غنيا، بداية هذا السعي وبداية هذه الهمة يبدأ الطغيان. وهذا ظاهر، هذا ظاهر عملي، أن الإنسان إذا أراد أن يصبح غنيا ربما تاجر في المخدرات، ربما ظلم الناس، ربما أخذ الرشاوي، هو لسه فقير لكن هو عاوز يكون غني، يبحث عن المال بأي طريقة، يتنازل ربما عن دينه لأجل مال أو عوض أو عرض من الدنيا يسير. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ربما يظلم ويطغى ويتكبر ويسرق ويغتاب ويغش. وقد رأينا هذا ممن أرادوا المال، مجرد إرادة المال انتشر الفساد في الأرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب الطاغية ده اللي ظالم، اللي بياخد فلوس من الحرام، أصحاب الرشاوي، عاوز تأخذ قلبه إلى الله، عاوز تدعو إلى الله، عاوز يهتدي، تعمله إيه؟ الله جل وعلا دلك على الطريق بقوله: إن إلى ربك الرجعة. ذكره أنه سيرجع إلى الله جل وعلا. اللي بيدور على المال من الحرام ذكره أنه سيقف أمام الله جل وعلا وسيترك المال الحلال والحرام. ذكر هذا الذي يطغى ويظلم الناس أن له وقفة أمام الله جل وعلا يوم القيامة. ذكر الذين يغشون ويطففون ويسرقون ويقتلون كما ذكر الله جل وعلا. سبحان الله، سورة مكية نزل الله جل وعلا يعالج فيها أمرا اجتماعيا بين الناس، سورة المطففين، الله جل وعلا يقول: ويل للمطففين. يعني معروف ان السورة المدنية هي علاج القضايا والاجتماعيات بين الناس، انما السورة المكية تتحدث عن البعث، عن القيامة، عن التوحيد، عن تعلق القلب بالله، عن هذه الامور الكبرى، الامور الاصلية في هذا الدين. لكن تفاجأ ان سورة مكية كسورة المطففين تعالج هذه القضية. كيف عالجها الله جل وعلا؟ او بعبارة اصح، كيف ذكر الله جل وعلا الذين يظلمون الناس، الذين يطغون، الذين يسرقون، الذين يأخذون الرشاوي، الذين يطففون بالمكيال، ذكرهم الله جل وعلا بأن لهم موعدا سيقفوا فيه أمام الله جل وعلا. اسمع: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يبقى أنت لو عاوز واحد طاغية تذكره بالله، تفكروا ان في يوم هيقف قدام ربنا، ان الى ربك الرجعة. ذكر هذا الطاغية الذي يظلم الناس ويسرق ويغتاب وينم ويأخذ الرشاوي ويفعل الافاعيل، ذكره انه سيقف امام الله جل وعلا، سيفقد ماله كله ويحاسب عليه كله، سيفقد ماله كله ويحاسب عليه كله. بل ان جامع المال، جامع المال ولو من الحلال، يصاب بمصيبتين عظيمتين عند موته. المصيبة الأولى أنه يفقد ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يحاسب عليه كله. مصيبتين عظيمتين. وقد رأيتم من مات بحسرة فقد ماله، من مات بحسرة فقد ماله، فيا لحسرة من ظلم من مال إذا وقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة من دون مال. يا لحسرة وجهاء الدنيا، يا لحسرة الأمراء والرؤساء والحكام والوزراء إذا وقفوا أمام الله جل وعلا ففقدوا كل حارس حولهم، يا لحسرة من جمع المال من الحلال ومن الحرام حين يفقد هذا المال كله أمام الله جل وعلا في يوم سماه الله جل وعلا بيوم الحسرة. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فين الغنى اللي بقول استغنيت وعندي فلوس وعندي سلطان وعندي كراسي وعندي منصب؟ فين؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ربنا خلقك أول مرة ما كنتش لابس خاتم، هتنزل قبرك هتقابل ربك ما فيش خاتم، أحب الناس إليك يقلعهولك، ستقابل الله جل وعلا كما خلقك أول مرة. لا في حراسة؟ طب وعيالك ما يخافوش عليك يهربوا منك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغلي. أنت لوحدك، فين الفلوس؟ فين الذهب؟ فين الفضة؟ فين الأموال؟ فين الخزائن؟ فين الدولارات والريالات والدراهم؟ فين كل ده؟ راح، تراه أمام عينك يوم القيامة ما تقربلوش. الفلوس قدامك، الذهب سبائك الذهب قدامك، ما تفيد إيدك ليها، تفر منها، تتمنى أن لو بعدت عنك حتى لا تقع فوق ظهرك فتثقلك، تهرب منها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: تقيء الأرض، تقيء الأرض أفلاد أكبادها يوم القيامة أمثال الاسطوان من الذهب والفضة. ذهب والفضة، والفلوس زمان كانت ذهب وفضة، الفلوس زمان كانت عبارة عن ذهب وفضة، فيعني كل فلوس كانت تحت الأرض تخرج. فيجيء القاتل، شوف بقى الطراح، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت؟ معقول اللي مرمي قدامه ده انا قتلت عشانه؟ وها انا احاسب يوم القيامه امام الله جل وعلا وما نفعنيش حاجه. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع ويقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا، ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا. حسره، والله حسرة. تخيل لما يكون غلام خدام كان بيمسح لك عربيتك أو بيمسح لك حذائك، وأنت الغني الفتي الثري صاحب الأطيان والأراضي والعمارات والدولارات والريالات والجنيهات والأرصدة في كل بنوك، ومع ذلك تتحسر يوم القيامة أن الخادم الذي كان يمسح حذائك يسبقك إلى الجنة بنصف يوم. هذا إن كنت أصلا من أهل الجنة، يسبق فقراء الأمة الأغنياء بنصف يوم وهو عند الله 500 عام. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إن إلى ربك الرجعى. فلما تعوز تذكر نفسك إنك ما تاخدش حاجة حرام، لما ربنا يغنيك وتعوز تذكر نفسك عشان ما تظلمش بالمال، ما تطغش بالسلطان، ما تظلمش بالقوة اللي ربنا دهالك، تذكر نفسك بإيه؟ بإن في يوم قدام ربنا، إن إلى ربك الرجعة. عشان كده ربك عز وجل عرفك لما تيجي أصلا تطلب الرزق اللي ربنا يغنيك به، أول ما تيجي تطلب الرزق لازم وانت بتطلب الرزق تعرف إنك هتقف قدام ربنا. لو انت استحضرت هذا المعنى انك تقف قدام ربنا وانت بتطلب الرزق، مستحيل تمد ايدك لحرام، مستحيل تمد ايدك لشوه. ليه؟ ده في رجعة هتسأل عليها، في اياب، في رجوع، في وقوف امام الله جل وعلا. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق واليه النشور. وانت بتاكل الرزق، رزق ربنا، وانت ماشي بالارض تطلب الرزق، تفتكر انك ايه؟ الى الله راجع، اليه النشور. لو انت استحضرت كده عمرك ما تظلم، عمرك ما تطغى. فالله جل وعلا يدل من اغناه الله جل وعلا على سبيل العدل، على سبيل الدين القويم، على السبيل الذي يبعده عن الطغيان والظلم، وكذلك السبيل لنصيحة الطغاة والظلمة ومن تجبروا وتكبروا بانهم سيرجعون الى الله جل وعلا وسيقفون امامه. ان الى ربك الرجعى، ده طغيان الإنسان. ثم ذكر الله جل وعلا لنا صورة من صور الطغاة، ده كلام عام. كلا إن الإنسان لا يطغى، مين الإنسان ده؟ أي إنسان طاغية؟ سواء كان كافرا أو كان مسلما وطغى. صورة من صور الطغيان يصورها الله جل وعلا. يعني أنت لما تيجي تدعو طاغية ده ربنا بيدلك على الطريق. لما تيجي تدعو طاغية أو تدعو نفسك إن طغت نفسك إلى الله جل وعلا، تذكر نفسك بإيه؟ بالرجوع قدام ربنا، وتذكر نفسك أو تذكر هذا الطاغية بصور من صور الطغاة الذين رجعوا إلى الله جل وعلا وفقدوا عزهم وكبرياءهم وأموالهم. يعني واحد طاغية بيظلم الناس، تقول له أنت ما شفتش حمزة بسيوني اللي قال لهم فين إلهكم حطوا معاكم في الحديد، دخل الحديد وماتوا الحديد في جسمه. ما شفتش عبد الحكيم عامر اللي قال اقرأ سورة الفاتحة بمقلوب، ربنا قلب دماغه وحط كليته في مخه. ما شفتش فلان اللي قال، ما شفتش فرعون اللي قال، ما شفتش قارون اللي قال، شفت ربنا عمل فيه؟ ثم تذكره بصور الطغاة لعله يتذكر. الله جل وعلا ذكرك وذكر كل طاغية بصورة من رجل طغى، بل هو فرعون هذه الأمة أبو جهل، طغى وتكبر وتجبر على أفضل أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أو بعد ذلك أظهر الله جل وعلا للناس كيف انتقم الله جل وعلا منه. عشان كده ربنا لما ذكر لنا الطغاة وكيف يملي الله جل وعلا لهم قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الأخذ في فائدتين، جزاك الله خير. إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أول حاجة إن أخذه أليم شديد، ليه؟ حتى يظهر الله جل وعلا بشدة الأخذ كيف سيأخذ الله الظالمين، فينظر الطاغية إلى أخذ شبيهه فيخاف ويرتدع، وكذلك ينظر المستضعف. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يري الله جل وعلا المؤمن الضعيف الذي يخاف الله جل وعلا كيف سينتصر الله جل وعلا له. هي الآية دي بالضبط كده، ربنا بين كيف انتقم الله من الطاغية فرعون هذه الأمة، وكيف دافع الله ونصر الله جل وعلا المؤمن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. سورة دي ربنا بيصورها لكل طاغية. إيه هي؟ سورة أبي جهل الذي طغى وتجبر وتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. طيب من فعشيش الكلام ده، انت بينت له فلان مات وفلان مات وفلان مات وفلان ربنا انتقم منه وفلان رب، من فعشيش يبقى طريق الدعوة ايه؟ يبدأ تهديد ملفوف. تهديد ملفوف يعني تهديد ضمني، تقول له ايه؟ خلي بالك انت ربنا شايفك. عارف لما يكون واحد بيعمل حاجة غلط تقول له انا شايفك، يحصل ايه؟ يخاف شوية. انت ملتش انا هضربك ولا هأذيك ولا هنتقم منك، انت تقول ايه؟ انا شايفك. هو برضو كده من فعش الكلام الاولاني، انه ما ارتدعش بعد ما رأى صور الظالمين، ما ارتدعش بعد الكلام العام في الاول والكلام الخاص والتصوير، بعد كده هدده بس بطريقة من ورا، ربنا شايفك خلي بالك، هيسألك ربنا شايفك، ألم يعلم بأن الله يرى. من فعش الكلام ده كله يأتي التهديد مباشر، لو موقفتش انت بالذات ربنا هيهلكك. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وحتى إن كان طاغية عظيما كبيرا في الأرض فإن الله أكبر، فليدعو نادية سندعو الزبانية، فليدعو نادية سندعو الزبانية. هكذا انضمت السورة أو انضمت آيات السورة بعضها بعد بعض لتتعلم كيف تدعو الطاغية أو كيف يرتدع الطاغية. سورة صورها الله جل وعلا لأبي جهل الطاغية، عمل إيه؟ جيل النبي عليه الصلاة والسلام ينهاه أن يصلش. ليه؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، استفهام. استفهام تعجبي إنكاري، معقول إيه ده؟ بتنهى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ بتنهى ليه؟ ده بيصليش، كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هم عملوا إيه؟ لما تيجي تسأل نفسك كده، هم إخواننا في الشيشان المستضعفين دول عملوا إيه؟ ولا حاجة. إخواننا في البوسنة اللي في أوروبا اللي كان محدش عارف دينه أصلا، عملوا إيه؟ آمنوا بالله. إخواننا في أفغانستان اللي هم قاعدين في خيام مش لاقين يأكلوا، وأقاموا دولة مسلمة وما أذوش حد، يعني ما هدموش الأصنام عند بلد جنبهم، ما أقاموش حرب بينهم وبين بلد جنبهم ولا حاجة. طب ليه؟ في إيه اللي حصل؟ ظلم وطغيان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والكلام الآن لهؤلاء المتكبرين المتجبرين بأسمائهم أو بدولهم، أمريكا، أوروبا، إنجلترا، فرنسا، جورج بوش، شارون، بلير، تقول لي دول انتوا بتنهى هؤلاء دول ليه؟ لماذا هؤلاء؟ هم عملوا ايه؟ قل يا اهل الكتاب، ربنا بيخاطب دول شارون وبوش والناس الكفرة اهل الكتاب دول، قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بايات ربي الا ان امنا بالله وما انزل الينا؟ انتوا متضايقين مننا ليه؟ عشان احنا مسلمين؟ هل تنقمون منا الا ان امنا بايات الله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ وسعر فرعون لما آمنوا قال لفرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. بتحاربنا ليه؟ عشان آمنا بالله. ما تسيبنا، مش هنقرب لك، مش عاوزين منك حاجة. لا احنا عاوزين سلطان، ولا عاوزين كرسي، ولا عاوزين إمارة، ولا عاوزين رئاسة. احنا عاوزين نعبد الله ونعبد الناس لربها، وبعد ذلك لا إكراه في الدين، وبعد ذلك لكم دينكم ولي دين. لكن ما توقفوش ديننا، ما توقفوش عبادتنا. احنا عاوزين نصليش، احنا عاوزين نعبد ربنا. ليه تنهونا عن عبادة الله؟ ليه تمنعونا من الجلوس في بيت الله؟ ليه تمنعوا؟ يعني لما تيجي تسأل نفسك نفس الآية بالضبط. والله يا اخوانا لما تسكت على الواقع، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى الشيخ فلاني إن يدعو إلى الله، هو عمل إيه غير إنه عبد الناس لربها؟ أرأيت اللي آذى الشيخ فلاني والعالم فلاني والإمام فلاني ليه؟ أرأيت الوقع في الدعوة في المسجد الفلاني وفي المكان الفلاني، هو عمل إيه؟ بيدعونا إلى الله، يدعونا إلى الله جل وعلا ليه؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما بيصليش وهو عبد لله، ما عملش حاجة. هذا الظالم الطاغية الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وهدد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو جهل، قال للمشركين لما شاف النبي عليه السلام ساجد في الكعبة، قال لهم هل يعفر محمد رأسه ويسجد في ظل الكعبة بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال واللات والعزة لئن رأيته يصنع ذلك لأطأن عنقه بيدي برجلي لأطأن عنقه برجلي وأعفر وجهه في التراب. طب خليه يصلي تانش، خليه يجي المسجد تانش، خليه يدعو الى الله تانش، خليه يلتحي تانش، وهعمل في ايه؟ هتشوف هعمل في ايه؟ مشيت الكلام هو ده كده. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فحب يعمل عمل، لقوا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي في الكعب، راحوا لأبو جهل على طول. وأبو جهل رجل شديد، رجل كان النبي نفسه يسلم. النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحب الأمرين إلي، كان النبي نفسه يسلم، إسلامه يعتبر فتح، لكن ما أسلمش، لأن الله جل وعلا يعلم أنه ليس في قلبه الخير. أبو جهل كان سيد قومه، كان زعيم قومه، يعني أبو سفيان اللي هو زعيم قريش ما تبوأش الريادة إلا بعدما قتل أبو جهل. كان أبو جهل هو قائد القوات المسلحة المشركة، هو كان القائد، كان بوش عصره، كان بوش عصره، ومع ذلك ربنا انتقم منه ودمره واهلكه. عمل ايه؟ منع النبي عليه الصلاه والسلام، فقالوا له روح الحق محمد بيصلي، مش انت قلت لو شفته بيصلي هتمنعه؟ قال والله لقد حاولت، وكلما اقتربت منه ارى بيني وبينه هولا ونارا واجنحه، هولا ونارا واجنحه، ف فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. شوف دفاع ربنا عن النبي، دفاع. عشان كده ما تخافش، قال لك ما تجيش المسجد، ما تصليش، ما تمشيش مع الناس اللي كلا لا تطعه واسجد واقترب. ماشي يا عبي، اسمع كلام ربك، وربك هو الذي سيحفظك ويرعاك ويكفيك قول ربك: الله ولي الذين آمنوا. يكفيك قول ربك في الحديث القدسي في رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال تعالى: اسمع، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحان الله، واحد طاغية مسك واحد مؤمن، جلده وضربه حتى أدماه ثم رماه، فضحك الرجل، فقال الطاغية: هاتوه، بتضحك ليه؟ قال: أضحك لحلم الله جل وعلا وعدم معاجلته بالعقوبة لمن عادى أولياءه، فكيف يكون حلمه بأوليائه؟ ده إذا كان ربنا بيحلم بهؤلاء. اسمع ربك بقول إيه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يعني حتى ثم للترخي، وهو عاوز ربنا يتوب، حتى يعني ربنا بيفتح لهم باب التوبة، حلم. فإذا كان هذا حلم الله جل وعلا ولطفه أو تمهله على هذا الذي عاد أولياء، فكيف يكون حلم الله جل وعلا ولطفه بأوليائه أنفسهم؟ صبر نفسك، إن بيني وبين محمد هولا ونارا وأجنحة، لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله جل وعلا هذه الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. يعني ربنا بيقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أبو جهل بينهى النبي عليه الصلاة، هو النبي يعمل إيه؟ ربنا بيقول: يا أخي أنت مش شايف؟ أرأيت؟ مش شايف؟ ده بيصليش، ده هو بيدعوك للهدى، ده بيأمر بالإيمان وبالتقوى. يعني النبي عليه الصلاة صفته الآيتين الأولين صفة أبو جهل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الآيتين التانيين: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر التقوى. صفات لمين؟ للنبي عليه السلام. يعني النبي عليه السلام مش حاجة غير إنه بيأمر بالتقوى، بيأمر بالإيمان، بيصلي، بيعبد ربنا، ما مش حاجة، يدعوهم إلى الجنة كما قال النبي عليه السلام: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني إليه. يعني النبي عمل إيه؟ ده واقف على باب النار، مش عاوز الناس ترك نفسها في النار، ده رحمة مهداة، ده رحيم حتى بالكافرين كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش للمؤمنين، لا، للعالمين. يعني يخش في العالمين الناس جميعا، المؤمن والكافر. أيوة، كان رحيم بالكافر، راح لابن جاره اليهودي وما زال عند رأسه حتى آمن، فخرج النبي سعيدا يقول: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. رحيم بالكافرين، رحيم بالحيوانات كانت تجي تشتكي له ظلم أصحابها لها، رحيم حتى بالجمادات، الجزع يعيط يبكي لفراق قدم النبي، ينزل النبي يصير المنبر ويطبطب عليه، يهدده النبي عليه السلام. هو النبي يعملوك ايه؟ يدعوهم الى الله عز وجل، يأمرهم بالهدى، يأمرهم بالتقوى، يصلي ويعبد الله جل وعلا. عملوا ايه؟ عملوا المسلمين عشان يعرضوا للأذى. لأني مسلم ضاعت بلادي وحاصرني الفناء في كل وادي، ولو كان الصليب على يميني لمدت لي ملايين الأيادي. وإن المسلمين بكل أرض سليب أو طريد أو سجين، لقد ضاقت سجون الأرض فيهم وما ضاقت بأوباش سجون. ليه؟ ده مؤمنين، ده طائعين، ده مش حاجة، ليتقربوا إلى الله، مش عاوزين غير أنهم يعبدوا الله بس. احنا لازم تفهم الحتة دي، لازم تحطها في ذهنك كويس جدا. احنا بنجاهد ليه؟ بنجاهد عشان نجاهد عشان القتال؟ يعني لا، ده القتال شر، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طب احنا بنحارب ليه؟ طب احنا بندعو الى الله ليه؟ طب احنا عاوزين نمكن في الارض ليه؟ طب احنا عاوزين ناخذ الاستخلاف في الارض ليه؟ عشان نبقى انا الامير فلان وانت تبقى الرئيس فلان والتاني يبقى الوزير فلان؟ لا لا لا، شوف رب بيقول ايه: الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني التمكين نفسه مش غاية، التمكين نفسه مش غاية. يعني أنت حتى خلاص أصبحت أمريكا دولة إسلامية، خلاص ما فيش فيها واحد كافر، خلاص. هو احنا بنعمل الكلام ده عشان أبقى أنا رئيس الدولة وخلاص؟ لا، ده أنا بعمل كده عشان يهيئ لي أرض أعبد الله جل وعلا فيها، هو ده، حتى يهيئ لي أرض أدعو إلى الله فيها دون معوقات. يبقى التمكين والاستخلاف ما هوش غاية، لو إيه ده طريق بس، ده وسيلة للغاية الكبرى، ولا هي التي خلقنا الله جل وعلا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا بيقول للكافر ده وللظالم لأبو جهل، يا أخي ده محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى ويأمر بالتقوى، وانت عارف، وانت عارفين انه الصادق الأمين، تقول ايه؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يا طاغية يا ظالم يا أبو جهل، يعني مش اكتفى بس بأنه بينها، لا، ده ربنا بيقول ايه بعدها؟ أرأيت إن كذب وتولى، يعني حتى النهي كمان بيكذب رغم أنه عارف النبي صادق، بيتولى ويعرض رغم أنه يعلم أن هذا هو الدين الحق وهذا هو الرسول الذي كانوا ينتظرونه. أرأيت إن كذب وتولى؟ يأتي بقى التهديد الملفوف، التهديد الضمني، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لما تخاف انك تاخد حاجه حرام، قاعد في شغلك وعارف ان كل يوم يخش لك من الباب واحد عاوز يرشيك، على طول كده اكتب على الباب قدام عينك الم يعلم بان الله يرى. يوم لما يجي واحد يديك حرام، على طول تفكر نفسك بيه بان الله يراك. هي دي مقام الاحسان، ان تعبد الله كانك ترى، فان لم تكن تراه فانه يراك، شايفك. لما كنا تركوا دايما دي، ودي حاجة عملية قلت لكم قبل كده، اللي بيقعد على النت يخش على مواقع مشبوهة او بيخش على فرع التلفزيون، يعمل ايه؟ حط على الشاشة كده على طول قبل ما يفتح ورقة بيقفلها كده، يكتب فيها ألم يعلم بأن الله يرى قبل ما يدخل. يحط كده اللي عنده كمبيوتر هيفهم، يحط كده برنامج الأذكار، يشغل برنامج الأذكار كل شوية كده وهو داخل على النت، كل 10 دقائق ولا كل 5 دقائق يعدي ألم يعلم بأن الله يرى، يوم يفكره. فكر نفسك كده ألم يعلم بأن الله، خارج بره البيت على طول فكر نفسك ألم يعلم بأن الله يرى، ما تبصش الحرام. رحت امتحن وقعد في اللجنة ألم يعلم بأن الله يرى. لو احنا فعلا وصلنا للمرحلة دي، لو عرفت ان ربنا شايفك خلاص. واحد من السلف خرج فلقى ناس بيغتابوا، ناس كده قاعدين بعض قاعدين يغتابوا وينموا ويشتموا في فلان، فقال لهم لو ان بينكم الان رجلا ينقل كلامكم الى السلطان اكنتم تتكلمون هذا الكلام؟ فهمت؟ يعني بيقول لو بينكم دبوس، عفيت دبابيس، لو بينكم دبوس واحد قاعد بينكم عاوز ينقل الكلام للظالم والطاغية، يقول له ده تصدق بيتكلم عن كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، لو احنا بينا واحد كده بينقل الكلام هتكلم كويس ولا هتغلط؟ تحترم نفسك، ما هو الكلام هيوصل لفوق، صح؟ فهمني، هيوصل مش هتكلم ليه؟ طيب ألم يجعل الله جل وعلا عن يمينك وشمالك من ينقل حركاتك وسكناتك إليه وقبل أن ينقل الكلام إليه هو يراك، ليس بحاجة إلى هذا النقل لكن حجة عليك. فبيقول لهم أرأيتم لو كان بينكم الآن من ينقل كلامكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون فيه؟ قالوا لا. قال فإن بينكم الآن من ينقل كلامكم إلى الملك سبحانه وتعالى. يبقى أنت حط في ذهنك دي ألم يعلم بأن الله يرى. طيب ما علمش، ما تدبرش، ما انتبهش، ما تذكرش، بأن الله جل وعلا يراه، لم ينتفع بهذا التهديد الملفوف، هذا التهديد ضمني ما نفعوش، يبقى الحل إيه؟ تهديد مكشوف به، كلا يعني ما خافش، كلا لئن لم ينتهي، لئن لم ينتهي عن إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لئن لم ينتهي عن منع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لئن لم ينتهي عن محاربة دين الله جل وعلا، لئن لم ينتهي عن منع الناس من الصلاة في المساجد، لئن لم ينتهي عن إيقاف دعوة الله جل وعلا، لئن لم ينتهي عن منع ذكر الله جل وعلا أن يذكر في بيت الله، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا أي لنأخذن أخذا شديدا، ومعنى ثاني لنستعن بالناصية أي لنسودن وجهه، ومعنى ثالث لنستعن بالناصية أي لنذلنه، ومعنى رابع أي لنأخذن رأسه في التراب، وكل المعاني واردة صحيحة. لئن لم ينتهي أبو جهل وأمثاله من الطغاة والظلمة عن منع المؤمنين المهتدين الصالحين المتقين المصلين من الصلاة والتقوى والهدى والإيمان، ليأخذنهم الله جل وعلا أخذا شديدا، وليذلنهم الله جل وعلا. سبحانك يا ملك، بل سبحانك يا عدل، من جنس العمل، جزاء وفاقا. هو قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لو شافك، لو شفتك بتصلي تاني سأطع عنقك بقدميش. شوف ربنا قالوا ايه، لا نسمع عن، لا ده احنا، انت هتحط رجلك على دماغه، احنا اللي هنجيب دماغك في التراب ونذلك. الجزاء من جنس العمل، فان لم تذل نفسك لله اذلك الله. لما النبي اذل نفسه لله وضع راسه في التراب لله، ربنا قال له اللي يحاول يذلك حط انفه بالتراب، لان العزه من العزيز سبحانه وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا اخي والله، والله ايه تطمن، والله ايه تسكب الرجاء في قلب كل مظلوم، آية تطمئن أولياء الله جل وعلا. يا من حربت وأذيت، يا من اضطهدت وعذبت، يا من تعرضت للبلاء واللأواء، يا من أميت وأخذت ومنعت من طريق الهداية وحوربت في الصلاة في المساجد، اعلم أن الذي سيدافع عنك هو الله. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، دفاع من الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تخافش يا رسول الله، ما تحملش هم، انت بس صلي اعبد ربك، ومن سيحاربك الذي سيحاربه عنك هو الله. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ربنا بيحب النبي، اي والله ربنا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ربك بيدافع عن النبي عليه السلام وعمن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اطمن، خليك بس في طريق النبي ومالكش دعوه، ربك هو اللي يدافع عنك. يكفيك حسبنا الله ونعم الوكيل، هو حسبك، هو كفيك، كفايه عليك ربنا. اليس الله بكاف عبده، ده ربنا بيطمن النبي وبيقول للناس كلها اليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ما تخافش يا رسول الله انا معاك انا كافيك. فلقد دافع الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بل إن الله جل وعلا مع النبي دائما، دافع عنه دائما. ربنا دافع عن النبي حتى من مين؟ من زوجاته، من زوجاته. لما الزوجات اتفقوا مع بعض، السيدة حفصة مع السيدة عائشة اتفقوا ان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ريحتك وحشة، تخيل اتفقوا على كده عشان النبي عليه الصلاة والسلام ما يكلش مرة ثانية عن زينب بنت جحش، إنا نشم منك ريح مغافير. ده كان العسل عن زينب، قال والله لا أعود مرة ثانية. اتفق على النبي عليه الصلاة والسلام، يوم اللي يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتل عن النبي ويدافع ويحارب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا. اقرأ سورة التحريم، الله جل وعلا يقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت يعني مالت بعدت، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، هل يتفق على النبي؟ خلاص شوف ربنا يعملك إيه، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. كفاية كفاية كلمة دي، كفاية عليك يا مؤمن إن ربنا يقول لك أنا معك. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ عبادة يعني أي عبادة. فالآية وإن كانت خاصة في النبي عليه السلام مع أبي جهل، إلا أنها عامة في كل مظلوم أمام الظالم، في كل ضعيف أمام طاغية. أليس الله بكاف عبده أو عباده؟ فربنا بيقول لنساء النبي عليه السلام اللي هم بيتفقوا على النبي: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إيه ده انتوا هتتفقوا عليه؟ ده اللي مع النبي مين؟ ربك. الملائكة اللي ملك واحد قادر أن يدمر الكون بإذن الله. جميع المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، هيتفق عليه؟ ربنا هيطلقكم ويجوز أحسن منكم. عسى ربه إن طلقكن، شوف الآية، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عشان كده بعدها قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يبقى الآية أصلا في الأساس لنساء النبي. لو انتوا اتفقتوا على النبي سيحارب الله عن النبي، سيظهر الله جل وعلا، سيظهر الله النبي ويقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمن يا مؤمن يلي بتعادى من قبل أعداء الله، إذا كنت وليا لله، احفظ العبارة دي، كن وليا لله يحارب الله عنك. انت اقعد في بيت الله، هيقولك ما تجيش تصلي، تعال صلي واقعد في بيت الله واطمن. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، اقعد انت بس وربنا هيقاتل عنك. ما تقلقش. كلا لا تطعه واسجد واقترب، ما تخافش، صلي واسمع كلام ربك ولا تسمع كلام الطغاة. شوف، اي نفسي اجيب لكم امثله لدفاع ربنا عن النبي عليه الصلاه والسلام. كان لي خطبه زمان حوالي مثلا 10 سنين، كان عنوانها دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطبة مليانة وقائع من القرآن ومن السنة ومن السير، كيف دافع الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل كده، حديث صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة وقفلوا من غزاة، فأخذ كل واحد منهم شجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نام تحت ظل شجرة وعلق سيفه على الشجرة، فجاء أعرابي فأخذ سيف، أعرابي مشرك، أخذ سيف النبي عليه السلام ووضعه على عنقه، يعني مسك السيف حطه على رقبة النبي بس يعمل كده خلاص يذبح النبي عليه السلام. فأفاق النبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي السيف على رقبته، فقال الأعرابي للنبي عليه السلام: يا محمد، من يمنعك مني؟ مين بقى اللي يقدر يعني أهو السيف أهو، لو أصحابك كلهم حواليك كده هو على طول تموت على طول، من يمنعك مني؟ قال النبي: الله. قال: فسقط السيف من يد الأعرابي، وقع خلاص، دفاع ربك اللي بيدافع. فسقط السيف من الأعرابي فأخذه النبي ووضعه على عنق الأعرابي وقال له: الآن من يمنعك أنت مني؟ طب أنا في الأول اللي منعني ربنا، أنت دلوقتي مين اللي يمنعك مني؟ الآن من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. خلاص لا أحد. يا محمد، إن كنت آخذا فكن خير آخذ، وإن تعفو تعفو عن كيد يحفظ الجميل، يعني اقتلني وريحني أو سبني وعمرها سهلك. ف فتركه النبي عليه الصلاة والسلام مشي. طب الأعرابي طبعا مستني بقى النبي يبعت وراه خالد بن الوليد مثلا يريحه، والله يبعت وراه مثلا سعد بن وقاص يجيب ضراسه. فلما الأعرابي مشي ولقى انه في مأمن خلاص وصل الأرض اطمن، مفيش حد حواليه، معقول محمد سابني كده ما تنيش؟ رجع تاني ووقف أمام النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله يدافع عن النبي عليه السلام. لما المشركين قالوا للنبي عليه السلام صف لنا المسجد الأقصى، المسجد الأقصى ليلة الإسراء، ده النبي راح ليلة الإسراء ما كانش شايف، بالليل ظلمة، تعرفين الليلة ما كانش فينا أنوار ولا سرج، حاجات بسيطة، والنبي أصلا رايح أصلا يطلع للسماء، راح هناك وطلع للسماء، وبعدين مش رايح يتفرج عشان يوصف. وحتى لو راح يتفرج، لو انت بتيجي المحاضرة دي بقى لك سنة ولا سنة ونص، لو انا جيت لك كده قلت لك غمض عينك اوصف لي المسجد فيه كم شباك وكم باب وكم مروحة وكم، تعرف اهم بيقول النبي كده صف لنا المسجد الاقصى. يوم ربك يدافع عن النبي عليه السلام فيأتي بصورة المسجد الاقصى، يأمر جبريل ان ينزل بالمسجد الاقصى امام النبي عليه الصلاة والسلام، فيصف النبي المسجد الأقصى بابا بابا ونافذة نافذة وفرجة فرجة، فقالوا إن الوصف صدق لكن الواصف كذاب، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ربنا بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ عتيبة بن أبي جهل، عارفينه؟ عتيبة بن أبي لهب الذي تزوج بابنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم طلقها لما آمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم دينه طلقها، فآذى النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء وآذى ابنته أشد الإيذاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما روي ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا. فشوف كان يقول لهم والله إن دعوة محمد ستصيبني، بلوم أنا عارف دعا كده يبقى لازم كلب. كان لما يجي يسافر ما يرضاش يسافر، لما يشددوا عليه يسافر يسافر، وينزلوا بالليل في منزل ينام في النص وهم كلهم حواليه، يعني ما ينامش في الطرف، لا ينام في النص وحواليه دواء كده، ليه؟ عشان ما يجيش كلب. كلف في مرة خرج فجاء أسد، مش كلب بقى ده، يعني الكلب يعني لا ده أسد، فجاء كلب بيقوله تهتز الجبال من زئيره، فجاء والله يتخطى فوق الناس. تخيل كده لما أسد يعدي فوقك وانت نايم، يعدي من فوق ما يقرب لكش، هو جاي من يوم ما ربنا خلقه حط في والله أعلم أعلمه الله جل وعلا ريحة معينة ما تكلش رأس الله فلان فلانش، فجاء يتخطى فوق الرؤوس وفوق الأجساد حتى وصل إلى عتيبة بين الناس فأخذه، والناس ينظرون لا يقتربون للأسد، عرفهم هو جاي مخصوص له. يدافع الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسيرة مليانة وأحاديث مليانة. لما قالوا عن النبي عليه السلام بسألوا أنت إزاي تبقى نبي وبتاكل زينا وبتشرب زينا وتمشي في الأسواق زينا، اللي دفع عنه واللي رد عنه ربنا عز وجل، وقال الذين كفروا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ربنا عليه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أنت زي الأنبياء كلهم. فالله جل وعلا دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا مرارا وتكرارا، دافع عنه يوم كان في غرفته خرج وجعل الله من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشاه الله جل وعلا فلم يبصروا، أكرمه الله جل وعلا وأغشى أعين الظالمين فدافع عنه وهو في الغار، في الغار، الغار لا كان عليه حمام ولا عنكبوت، لا حمام باط ولا عنكبوت، الغار مفتوح مجرد بس واحد يوطي يشوف رأس النبي، فالنبي دفع، ربنا دفع عنه قال له ما تخافش، يعني بيطمن تطمئن لا تحزن إن الله معنى ما حدش يوطي. لو حتى حاول حد يوطي يتأكد، لا مش هيطوى مش هيتأكد. والله يا أخي منظر عجيب، القفاف اللي هو عارف أثر الأقدام يوصل عند الغار ويقول لهم محمد وصاحبه هنا، يوم أبو جهل يركب جهله ويقول لهم لا مش هنا. أبو جهل طبعا راجل وجيه عظيم، فالراجل يقول لهم انتهت الآثار هنا ومحمد هنا، أبو جهل يقول ليس هنا، ما فيش كلام. طب حد ينزل يتأكد؟ أليس منهم رجل رشيد ينزل يتأكد يوطي بس؟ انت عارف يتأكد يعني ايه؟ يعني ايه كده؟ لا ما عادش يعمل كده. وحتى لو حد يعمل اللي أبو جهل يقول له اوعى توطي، ما هوش هنا خلاص، ركب دماغه. أبو جهل ما فيش أجهل منه، ما فيش منهم رجل رشيد خالص يفكر انه يتأكد، انه حتى يرجع ويرجع هو بعد ما يمشوا يتأكد هو. لا، دفاع من الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر يقول لي النبي لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لرآنا. لا ما تخافش يا أبو جهل، ما حدش هيبص تحت، ما حدش هيبص تحت. اطمئنان أن الله جل وعلا كافٍ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تحزن إن الله معنا. فكانت رعاية الله جل وعلا ومعية الله للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الأخير القفاف بيقول له أبو جهل خلاص أنت بتقول محمد مش هنا؟ طب خلاص، إما أن يكون صعد للسماء أو خسرت به الأرض، اختار لك حاجة من ثلاث. أنا بقول هنا، مش هنا يبقى طلع للسماء يا خسرت به الأرض، يعني بقول له هو هنا ومع ذلك ما هوش هنا. ده دفاع من الله عن النبي عليه السلام. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. بعض العلماء قالوا إن هذا وصف لصاحب الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحب هذه الناصية كاذب خاطئ. لكن أثبت العلم الحديث، وهذا من إعجاز العلمي، أن المخ يتركب من أماكن تتحكم في الكلام وفي السماع وفي غير ذلك. فلقوا إن المكان المتحكم في النطق الصادق أو الكاذب هو مقدمة الرأس، كما قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، يعني محل الكذب والخطأ فين؟ في الناصية. ده أثبت العلم الحديث. فالله جل وعلا سيذل هذه الرأس التي أرادت أن تذل خير رأس وطئت على أو سجدت على ظهر الأرض، رأس النبي عليه الصلاة والسلام. كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية. أنت عارف لما واحد يقول لواحد يقول له بقول لك إيه؟ يقول له أنا أنت عارف أنا ابن مين؟ يقول له هات اللي أنت عاوزه، أعلم بحيرك اركبه وإله المثل الأعلى. هو بيقول لأبو جهل بيقول مين؟ ده انا احسن واحد في دول، ده انا اشير كده يجي لي 50 واحد من هنا، اشير كده 50 واحد من هنا يدافعوا عني. فربنا قال له ايه؟ خلاص فليدعو ناديه. ناديه يعني اصحابه وعشيرته وقبيلته واتباعه واهل مجلسه. فليدعو ناديه. هتجيب من يعني؟ الوليد بن المغيره الاخنس بن شريق، عقبه بن نحيط، اميه بن خلف ولا ابي بن خلف، ولا عتبه بن ربيعه ولا شيبه بن ربيعه ولا الوليد بن عده، هات كل دول هاته. شوف ربا بقى، فليدعو ناديه. سندعو الزمانية. يا اخي يا اخي اطمن، ما تخافش. خايف من ايه؟ تعال صلي وما تخافش، اطع ربك وما تخافش، التزم بدينك وما تخافش. ده ربك بيقول سندعو الزبانية. الزبانية ما قالش هنا سندعو الملائكة، لا كلمة صعبة، يعني زبانية ملائكة غلاظ شداد، ملائكة العذاب. سندعو الزبانية. تخيل كده لو واحد كده من دمياط ولا من اسكندرية ولا من غربية ولا من شرقية نزل المنصورة هنا ودخل كده في الشارع بتاعك وأذاك، عمل لك حاجة أوجهنا رحت أنت برضو أنت وثلاثة أربعة معك اللي هم صحابك ومجلسك، هو جالك رحت أنت ضربه، تقدر تروح له أنت عند الشارع بتاعه عند بلده؟ بلاش دي، أنا مش عارف، بس أجيب مثل يوقع يودينا إحنا في، تكون ماشي أنت في شارع كده اتضربت فيه، اتضربت في الشارع ده، لما تيجي تمشي في الشارع ده مرة تانية وقدامك اللي ضربوك 20 واحد لما عليك ضربوك، تقدر تمشي في الشارع ده تاني؟ طيب لو جه معاك وزير الداخلية ومع 20,000 من قوات الأمن المركزي، كنت عارف الأمن المركزي، اضرب اضرب، جه معاك تمشي في الشارع ده تخاف؟ طب اللي في الشارع ده يخافهم؟ طبعا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ربنا قال لك ما تخافش أنا معاك ومعي جنودي، الأمن الرباني، ملائكة يؤمنوك أمنا ربانيا. فليدعونا ليه؟ هات الأعلى مفخرك، هات العكل، هات كل أتباعك، سندعو الزبانية ربك معه ملائكته، ملائكة ده ما فيش أربع أصابع في السماوات إلا وهناك ملك ساجد واضع جبهته لله، تخيل لما ربنا دفع عنك ومعه هؤلاء الملائكة، ليس عجزا من الله، مش عجزا من الله ربنا دفع عنك، لا، هو حملة العرش، إيه حملين العرش؟ عجزا من الله أن يحمل العرش؟ لا والله، ده العرش وحملته محمولون بلطف قدرة الله جل وعلا، بس ربنا بس إيه؟ يعني بيطمنك، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطع، اسمعش كلامه بقى، طمن، كلا لا تطعه، ما تطعوش وبقول لك أي حاجة حرام، ما تطعوش وبقول لك لا، ما تطعوش وبقول لك ما تصليش في المسجد، ما تطعوش وبقول لك كل ده ما تطعوش فيه، بل أطع الله جل وعلا واسجد، وكل ما تسجد في الأرض تقترب من السماء، واش كل ما تحط رأسك تذل نفسك لله يعزك الله جل وعلا، واسجد واقترب، لذلك فإن أقرب ما يكون العبد قريبا من الله جل وعلا، أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، كل ما تقرب من التراب تذل نفسك لله كلما رفعك الله جل وعلا وكربك وقربك، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهذه سجدة سجد فيها النبي عليه السلام، سجدتها في المرة السابقة و يعني لم أسجدها هذه المرة حتى تعلمنا، حتى تعلم أنها مستحبة فقط، كما صنع عمر الخطاب حين خطب الجمعة يوما فقرأ سورة النحل ووصل إلى قول الله جل وعلا في سجدة النحل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، سجد عمر، نزل من المنبر وسجد، في المرة في الجمعة اللي بعدها قرأها ولم يسجد، فقال أيها الناس هذا السجود، فمن سجد فبها نعمة ومن لم يسجد فلا شيء عليه، فلا بأس أن تسجد، لا سيما إذا سجد الإمام، وكذلك إن لم تسجد فلا بأس عليك، هذه سجدة تقربك من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمرت بالسجود، يا ويله يعني يقصد نفسه، يا ويله أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر فلي النار وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، هذه تقربك من الله جل وعلا، السجود، سجود التلاوة، القول الراجع فيه أنه ليس بصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة لكنها ليست مثنى مثنى كصلاة الخوف، ركعة الخوف أو كركعة الوتر، فهذه ركعة لكنها صلاة، فطالما أنها ليست صلاة اللي سجد التلاوة أو سجد الشكر كذلك، طالما أنها ليست صلاة فلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من استقبال قبلة أو وضوء أو تغطية العورة، ستر العورة لا يشترط فيها ذلك، وإن كان يستحب أن تسجد لله جل وعلا على سورة قريبة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيستحب فيها دون أن يكون عاجبا. ومن الدعاء في السجود ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، سجد راتي الذي خلقه وصوره وشق سمعه ونصره بحوله وفتحه تبارك الله أحسن الخالقين، أو الله مكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك سخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، أو تقول كما في أي سجود سبحان ربي الأعلى، أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أو ما تيسر لك، فلا بأس بذلك. لكن الله جل وعلا يختم السورة بطمأنينة لكل قلب مضطر أو ملهوم أو مظلوم أو مضغوط أو مبتلى، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من قيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين وبطش المتشبهين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها عانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها، وارحم آباءنا أمهاتنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربنا صغارا، رب ارحمهما كما ربنا صغارا، رب ارحمهما كما ربنا صغارا. رب اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. نجيب على أسئلتك إن شاء الله. ثلاث أوراق من إخوة جزاهم الله خيرا يذكرون بصيام الأيام البيض، بصيام الأيام البيض الثلاثاء غدا إن شاء الله تعالى، ثلاثاء والأربعاء والخميس، الأيام البيض 13 و 15. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى أبا ذر وصى أبا هريرة بقول أبي هريرة كما في صحيح مسلم والبخاري: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، بصيام ثلاث أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام ثلاثة أيام من كل شهر. الله جل وعلا كريم يعطيك الحسنة بعشر أمثالها، صيام يوم كأنك صمت عشرة أيام، أيام كأنك صمت الشهر كله، فلا حرصت على ذلك كأنك صمت الدهر كله. يكون مثلا بالتجارة في الشنط والأحذية الحريمي ذات الأنوان الفاقعة، إن كانت فتنة فلا يجوز، لكن إن كانت عادية لا تفتتن لا سيما وقد عنت البلوى بها فلا بأس بذلك، والله أعلم. تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن لو رأيت أنها تفتن إثم وعدوان تحسبها إثم وعدوان فلا تشارك في ذلك. عليه الصلاة والسلام يقول: هذول الثلاث أسئلة ذكرها فيها بالصيام. كل امرأة رأت رؤيا طويلة خلاصتها أن رأت في النهاية ورقتين كورق المصحف مكتوب في الأولى: يا مؤمن ليس الركوع بالسجود، والثانية معناها احرص على الجنة حرصك على الحياة. الرؤيا كما هي واضحة كما هي، الله جل وعلا يذكرها بالصبر على طريق الجنة أو يذكرها بالثاني من السجود. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي الذي أراد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما صح مسلم. قال ربيعة: يا ترى الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي: أعني على نفسك لكثرة السجود. هل يجوز الذبح من كتابي أو يهودي؟ يهودي أو نصارى؟ نعم يجوز. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ورأي صحيح أهل التفسير أن هذا الطعام مقصود بالذبح، فإن كان الذبيحة قادمة من بلد أهل الكتاب كيهودية أو نصرانية فلا بأس أن تأكلها. اللهم إذا تأقن أنها ذبحت على غير ملة الإسلام، فالأصل أن اليهود والنصارى والكتابيين يذبحون على ملة الإسلام. وعليك الصلاة والسلام يقول: فتاة منتقبة هل يجوز لها أن وعليك الصلاة والسلام هل يجوز أن تشعر نقب عن وجهها أم نخطبها بعد الخطبة؟ لا، أشف في أول مرة بس أو ثاني مرة حتى يتأكد من النظر إليها، ثم بعد ذلك تركها غريبة. وعليك الصلاة والسلام يقول: ما هي كيفية الطهارة من المجد إذا أصاب الجسد وإذا أصاب اللبس؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغير بن شعبة لما سأل عن سؤال علي بن أبي طالب الذي استحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا مذاء لمكان ابنته فاطمة منه، فأخبر أسأل المغيرة سؤال علي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يغسل الذكر والخصتين، الذكر والخصتين الخصتين، ويتوضأ له عند الصلاة ويرش ما أصاب الجسد، فقد كان يحرص على ذلك ويأمر بذلك. هل الصائم المتطوع إذا أكل أو شرب سهوا يكمل صيامه؟ نعم يكمل صيامه، فحديث النبي عليه السلام: إذا أكل أو شرب الصائم فليتم صومه بينما أطعم الله وتعالى، ليس فيه تخصيص لصائم متطوع أو صائم سهوا، فهو على إطلاقه هذا وذاك. أطلب تكتب أو أشخاص أقول عليكم صحكاته في حال سجود التلاوة عند هل عند النزول أو الطلوع من تكبير؟ عند الطلوع نزول هذا في واسع، لم يثبت في ذلك حديث صريح صحيح، لم يثبت تكبير للنزول سواء كانت الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كانت الصلاة أو خارج الصلاة، لم يثبت في النزول أو الطلوع من تكبير من سجود التلاوة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح صحيح لم يثبت في التكبير. لكن الذي أدى الله جل وعلا به أن الأولى أن تقول ذلك تكبر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ليس بصريح لكنه عام ينتحب على السجود وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كان أقول الصحابي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل خفض ورفع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل خفض ورفع، يعني كل خفض ورفع كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر. فإذا كان هذا السجود فيه خفض وفيه رفع فالأولى أن تكبر، وهذا ما أدري به، لكن أقول لك الباب واسع لأنه لم يثبت، لكن هذا حديث ضمني يفهم أو ينسحب على هذا، والله أعلم.
لأنه ربما يفتتن بعض المطلق لا يدرك الإمام قد سجد، فحتى يعلم ذلك الأولى أن يكدر الإمام هذا نأجر به والله أعلم، وإن كان الباب واسع. قال عن النذر كذلك حكم جماع الحائط، ولو كفارة جماع الحائط كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وإن استحلها قد كفر، وإن استحلها قد كفر. كفارتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارتها دينار، أن يمتع دينار، وفي بعض الروايات نصف دينار. قيل ابن عباس، سيد ابن عباس امتع دينار، دينار ذهبية، الدينار الذهب يساوي نصف جنيه ذهب، الدينار يساوي نصف جنيه ذهب، الدينار يساوي نصف جنيه ذهب. اسأل ابن عباس أنت يخرج دينار يخرج نصف دينار؟ قال أما إذا كان في مصر الدم فليخرج دينار، وأما إذا كان في آخره فنصف دينار. يعني لو جامعها في أول الحيط عند نزول الدم يخرج دينار، لا يعد نصف جنيه ذهب، فإن كان في آخر الدم فيخرج نصف دينار. هل يشترط في الجماع أن يستطع كل من رجل والمرأة جسمه بشيء أو يجوز الجماع بدون استار؟ لا، الجماع بدون استتار. وأنا ليس ونعرف عن ذلك أن حديث لا تعرف كما يتعرف الهيمة فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ربما يكون أولى التعري. قد كان النبي عليه السلام يغتسل مع عائشة من إناء واحد، تقول ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأى مني أو ما رأيت النبي وما رأى مني، فكان النبي يغتسل معها يغتسل معه في إناء واحد ويقول لها دعي لي وتقول له دع لي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.